بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين في كتابه التوحيد: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقوله: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقوله: فابتغوا الرزق عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنون، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك. قوله باب من الشرك من تبعيضية، أي بعض من الشرك، لأن الشرك أنواع، ومن أنواع الشرك ما يكون في الدعاء. قوله باب من الشرك أي يستغيث بغير الله. الاستغاثة هي نوع من الدعاء، ولكنها مقيدة بحال الشدائد، أو يدعو غيره، هذا عطف العام على الخاص، لأن الاستغاثة نوع من أنواع الدعاء. وقول المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك أي الأكبر، أي يستغيث بغير الله، سواء كان هذا المستغاث أي الذي استغاث به الإنسان من الغائبين أو الأموات أو الأصنام أو الأوثان، فإننا نقول أن الحكم في ذلك سواء، وأنه يكون من قبيل الشرك بالله عز وجل. وعلى ذلك نقول حكم الدعاء أو حكم الاستغاثة، الجواب: الاستغاثة تأتي على أنواع. النوع الأول أن يستغيث بالأموات أو الغائبين، فهذا كله شرك أكبر مخرج من الملة، فكل من استغاث بالغائبين أو دعا الأموات فإنه يكون من قبيل الشرك الأكبر المخرج من الملة. النوع الثاني أن يستغيث أو يدعو الأحياء، وهذا أيضا نقول أنه على أقسام. القسم الأول أن يدعو الحي وهو حي حاضر قادر، فإن هذا جائز. أما إن كان هذا الاستغاثة، كانت هذه الاستغاثة أو الدعاء للحي، ولكن هذا الحي من الغائبين، أو استغاث به فيما لا يقدر عليه إلا الله، فإننا نقول أن الحكم في ذلك أنه يكون من قبيل الشرك الأكبر المخرج من الملة. وعلى ذلك نقول أن دعاء غير الله يأتي على أنواع، النوع الأول يكون شرك أكبر وله صور، منها أن يستغيث أو يدعو الأموات أو الغائبين أو يدعو الأحياء فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو يكون هذا الدعاء من الأمور الخفية التي هي من خصائص الله عز وجل كمغفرة الذنوب وتفريج الكروب وشفاء المرضى وغير ذلك، فإننا نقول أن هذا كفر بالله عز وجل. النوع الثاني أن يكون من قبيل الشرك الأصغر، كمن يدعو الله بجاه فلان أو يدعو الله عند قبر فلان، فهو يعتقد أن ذلك المكان معظم فيدعو الله في ذلك المكان، يخصه بدعاء، فإننا نقول أن هذا من قبيل الشرك الأصغر. النوع الثالث هو أن يدعو الحي الحاضر القادر، فإن هذا يعد من الأمور الجائزة. وعلى ذلك نقول أن دعاء غير الله على ثلاثة أنواع: شرك أكبر وله صور، شرك أصغر وجائز، وهذا الجائز أيضا له صور، منه ما يكون مشروع كمن يسأل غيره في مسائل الشرع، أو من الأمور الجائزة كمن يسأل حق من حقوقه، أو من الأمور المحرمة كمن يسأل مالا لطلب التكثر، فإننا نقول أن هذا يعد من الأمور المحرمة. والمصنف رحمه الله تعالى قصد بهذا الباب النوع الأول أو القسم الأول، وهو الشرك الأكبر، بأن يصرف الإنسان الدعاء لغير الله عز وجل أو يدعو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. واستدل المصنف رحمه الله تعالى بجملة من الأدلة التي تبين أن صرف الدعاء لغير الله عز وجل كفر أكبر مخرج من الملة. واستدل المصنف رحمه الله تعالى على ذلك بقوله تعالى: ولا تدعو من دون الله. قوله ولا تدعو من دون الله، سواء كان هذا الدعاء إنما هو دعاء للأموات أو الغائبين بانفراد، كان يقول يا فلان من الأموات اغفر لي ارحمني اشفني، أو أنه يدعو مع الله آلهة أخرى، فإننا نقول أن هذا كله من قبيل الشرك الأكبر. ومثل ذلك أيضا على الصحيح من جعل بينه وبين الله وسائط، فيقول يا فلان اشفع لي عند الله أن يدخلني الجنة، فإننا نقول أن هذا على الصحيح أنه كفر أكبر مخرج من الملة. قال: ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. قوله ما لا ينفعك ولا يضرك، لأن المدعو من دون الله معلوم أنه لا ينفع ولا يضر، فمن اعتقد في ميت أنه ينفع ويضر من دون الله عز وجل فإن هذا الاعتقاد، أي الاعتقاد المجرد، يعد من جملة الشرك بالله عز وجل، لأن الضر والنفع إنما هو بيد الله عز وجل. فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وأشد الظلم هو الشرك بالله عز وجل كما سبق. ثم استدل المصنف رحمه الله تعالى أيضا بقوله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. قوله فابتغوا عند الله الرزق، قوله عند الله الرزق عند ظرف، وتقديم الظرف يدل على الاختصاص، أي أن الله سبحانه وتعالى هو صاحب الرزق، فيجب على الإنسان أنه إذا أراد طلب الرزق أن يتوجه إلى الله لا يتوجه إلى أحد من المخلوقين. ولكن ما المراد بالرزق هنا؟ هل هو الرزق الحسي المادي كالمال ونحوه، أو أن ذلك أعم؟ نقول ذلك أعم، فرزق الله عز وجل قد يكون حسي كالمال والطعام المأكل والمشرب، وقد يكون معنوي كالإيمان والصبر والتقوى وغير ذلك. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. ثم قال قوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. هنا استفهام، ومن أضل ممن يدعو من دون الله؟ الجزاء أو الجواب في ذلك نقول لا أضل، أي بمعنى أن أضل عمل هو أن يدعو الإنسان غير الله عز وجل. طيب لماذا؟ قال الله عز وجل مبين قبح هذا الفعل: من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، أي أن هذه حال الأصنام، الأصنام التي تعبد أو الأوثان التي تدعى من دون الله عز وجل لها صفات. صفة الأولى من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، ثم أيضا وهم عن دعائهم غافلون. كذلك وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، وأيضا وكانوا بعبادتهم كافرين. هذا كله يدل على أن دعاء غير الله عز وجل يعد من جملة الشرك بالله عز وجل. وأراد المصنف رحمه الله تعالى بمجيئه بهذه الآية ليبين حال المدعوين من دون الله عز وجل، وأن من يدعى من دون الله كما ذكر الله عز وجل أولا أنه لا يستجيب، لأنه لا يسمع، ولو سمع فإنه لا يستطيع أيضا أنه يستجيب وينصر، لأنه لا يملك النفع والضر. ثم قال وقوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الضر هو الحاجة، فالجواب إنما هو الله سبحانه وتعالى، وهذا يقر به جميع الناس أنهم يعتقدون أن الذي يجيب المضطر هو الله. فإذا كان يجيب المضطر فمن باب أولى أنه يجيب أيضا غير المضطر. لذلك الناس قد يدعون غير الله في الرخاء، ولكن في حال الشدة يعرفون أن الله عز وجل هو الذي يعطي وهو الذي ينقذ وهو الذي يرزق، كما قال الله عز وجل عن كفار قريش: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. لماذا؟ لأنهم يعرفون أن الله عز وجل بيده كل شيء. فإذا كان الله عز وجل هو الذي يستجيب للمضطر فكذلك من باب أولى أنه هو الذي يدعى في حال غير الضر. ثم قال وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين. قوله منافق يؤذي المؤمنين أي أنه يتعدى بلسانه، وقد يكون يتعدى بفعله على المؤمنين بالسب أو الشتم أو التحريش بينهم أو غير ذلك من الأفعال. فقال بعضهم أي قال بعضهم لبعض: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم. الاستغاثة هنا هي بمعنى الاستعانة، أي نستعين برسول الله صلى الله عليه وسلم من شر هذا المنافق، إما أن يقيم عليه الحد وذلك بالقتل أو غير ذلك من الأمور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، إنما يستغاث بالله عز وجل. قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي دليل على أن الاستغاثة لله عز وجل خاصة به سبحانه وتعالى. ولكن يشكل على ذلك أن صاحب موسى لما رأى موسى ماذا طلب منه؟ فاستغاثه الذي من شيعته، فاستغاثه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. فما هو الجمع بينهما؟ نقول أولا هذا بناء على صحة الحديث، فإذا صححنا الحديث فإن الجمع بينهما سهل ويسر. أولا أن يقال أن هذا من باب التأدب في الألفاظ وحماية التوحيد، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن لفظ الاستغاثة لا يكون إلا لله عز وجل. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اللفظ ولم ينهى عن حقيقة القول، وهذا فيه جانب التأدب في الألفاظ. أو يقال فإنه لا يستغاث بي في هذا الوقت أو في هذه الحال من هؤلاء المنافقين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن قتلهم حتى لا يقال بأن محمد يقتل أصحابه، فإنه في هذا الوقت لا يستغاث به من هؤلاء. وهذا كله بناء على صحة الحديث، وإن قلنا بأن الحديث ضعيف كفينا هذا التأويل. نعم نعم. ما هي عندكم؟ كيف؟ ايش في عندكم؟ موجوده هذه تكمله للايه، تكمله للايه السابقه، بس اما يجيب المضطر ليست موجوده. ها؟ غير موجوده عندكم؟ يمكن في نسخه، في نسخه، نسخه، ولكن النسخه المعتمده موجوده. نعم.
باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، وقوله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك شيء من الله شيئا، ويا فاطمة ابنة محمد سليم من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا.
قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب والأبواب القادمة بابين أو ثلاثة في ذلك، أراد بذلك بيان حال المدعوين من دون الله عز وجل، وبيان أن الناس لا ينفعون لأنفسهم ولا يدفعون عن أنفسهم ضرا فضلا عن غيرهم. وهذا الباب يصح أن يعنون بباب بيان حال المدعوين من دون الله عز وجل، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا. نقول قوله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا بيان حال المدعوين من دون الله، سواء كانوا هؤلاء من الملائكة أو الجن أو الأوثان أو الأولياء حتى الأنبياء، فإن هؤلاء المدعوين من دون الله عز وجل لا يخلقون شيئا أي شيء. لماذا؟ لأن الخلق إنما هو من خصائص الله عز وجل، وأيضا هم يخلقون أي بمعنى أنهم خلق من خلق الله عز وجل. ولذلك الواجب أن الإنسان في حال الدعاء أنه يدعو القوي، يدعو الخالق، يدعو من بيده كل شيء، لا يذهب إلى الضعيف، إلى المخلوق، إلى الذي لا يستطيع نصر نفسه في ذلك. فقال أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، الآية. ثم أيضا بيّن في الآية التي بعد قوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. القطمير هو القشرة التي تكون على النواة، وهنا قوله ما يملكون من قطمير نكرة في سياق النفي، فتعم كل شيء. فالذين يدعون من دون الله لا يملكون قطمير، أي لا يملكون قشر النواة، فضلا عن ما هو أكبر منها كشفاء الأمراض ودخول الجنة ومغفرة الذنوب والرزق وغير ذلك، هذا من باب أولى أنهم لا يملكون ذلك. وهذا فيه بيان حال المدعوين من دون الله، أي أن هذه الأصنام لا تملك شيئا، وهؤلاء الذين يدعون من دون الله لا يملكون شيئا. فمن باب العقل أن الإنسان إذا أراد أن يدعو إنما يدعو من بيده كل شيء، يدعو القوي، يدعو المدبر، يدعو من بيده النفع والضر. أما أن تذهب إلى شخص سواء كان من الغائبين أو من الميتين أو من الجمادات الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا يملكون لغيرهم نفعا ولا ضرا، فإن من توجه إليهم فإنما هذا هو نقص في عقل من توجه إليهم، لأنه ترك القوي الحي السميع وذهب إلى الضعيف الميت الذي لا يملك شيئا. ثم قال: وفي الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت يوم أحد وكسرت رباعيته. الرباعية هي ما بعد الثنية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. قوله كيف يفلح هذا استفهام استنكاري، أي أن هؤلاء كيف يفلحوا مع أنهم آذوا النبي صلى الله عليه وسلم. فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وهذا فيه بيان خطر اللسان، وأن الإنسان لا يتعدى على حقوق الله عز وجل، لأن النفع والضر والهداية والفلاح بيد من؟ بيد الله عز وجل. فالله عز وجل عاتب النبي صلى الله عليه وسلم أنه حينما قال عن قوم: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. انظر إلى هذا الحال، نبي رسول الله وهو النبي وخاتم الأنبياء وهو في مقام الجهاد في سبيل الله عز وجل، ومع ذلك أوذي فشج، كسرت رباعيته، فاستنكر النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء واستكثر عليهم الفلاح، فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فعاتبه الله عز وجل بقوله ليس لك من الأمر شيء. طيب إذن الأمر لمن؟ لله عز وجل. فالخير والنفع والضر إنما هو بيد الله عز وجل. وهذا فيه ضعف المخلوق، وأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فمن باب أولى من يدعى من دون الله عز وجل كالأصنام والأولياء والصالحين، فإنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. فلذلك نقول أن الإنسان ينبغي له أن يحكم عقله في هذه الأمور. إذا أراد الإنسان أن يدعو فلا يدعو الضعيف الميت أو الغائب أو الذي ليس بيده شيء، وإنما يدعو الحي القيوم السميع الذي يدبر الأمور. ثم قال: وفي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، أي اللهم اطردهم من رحمتك، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده: ربنا ولك الحمد، فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء. هذا كله دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يحفظ لسانه، وأنه لا يدعو على أحد أن يطرد من رحمة الله، لأن الرحمة بيد الله عز وجل، فيرحم فلان ويعاقب ويعذب فلان، فذلك كله بيد الله عز وجل. ثم قال: وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو حارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. انظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذه الحال، ويدعو عليهم بالطرد والإبعاد عن رحمة الله، فعاتب الله عز وجل بقوله: ليس لك من الأمر شيء. دليل على ماذا؟ دليل على أن الإنسان في حال طلب الدعاء فإنه يطلب من الله، لأن الله سبحانه وتعالى بيده كل شيء. أما المخلوق الضعيف فإنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم أكرم خلق الله وأتقى عباد الله، وهو الرسول وخاتم الأنبياء، ومع ذلك لم يستطع دفع عن نفسه الضر، لأن كفار قريش شجعوا النبي صلى الله عليه وسلم وكسروا ربعيته، ومع ذلك طلب الدعاء، وهل استجاب الله عز وجل دعوته في ذلك أن يطرد هؤلاء الثلاثة من رحمته، أو أنه لم يستجب؟ لم يستجب الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. دليل على أن الإنسان ينبغي له في حال الدعاء أن يطلب من الله، لا يطلب من أحد من المخلوقين، لذلك هؤلاء أسلموا حسن إسلامهم في ذلك. وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعض النسخ قام فينا، لكن التي في البخاري ليس فيها فينا، لأن أبا هريرة رضي الله عنه لم يشهد تلك الموقعة، وإنما أسلم بعد الهجرة، وهذا الحديث قبل الهجرة. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. فقال: يا معشر قريش، وقريش هو النضر من كنانة أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم، أي أنقذوا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، أي لا أملك من الله شيئا، أي في حال كفر الإنسان أو وجود المعاصي والذنوب فإني لا أملك شيئا من دون الله عز وجل، لأن الله عز وجل بيده كل شيء. قال: اشتروا أنفسكم، أي أنقذوا أنفسكم، لا أغني، أي لا أملك من الله شيئا، وهي نكرة تعم كل شيء. وهذا هو الشاهد، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسه لا أملك شيئا، فمن باب أولى غيرهم ممن يدعى من دون الله عز وجل أنه لا يملك شيئا. ثم قال: يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. والعباس هذا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك أولا لنفسه شيئا، ثم أيضا لا يملك لأقاربه، ولا يملك لأعمامه، ولا يملك لعماته، ولا يملك لبناته شيئا، فمن باب أولى أنه لا يملك لأحد شيئا. لذلك الواجب على العاقل أنه في حال الدعاء، في حال طلب الخير أنه يتوجه إلى الله لا يتوجه إلى أحد من المخلوقين. ثم قال: يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، ويا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. كل ذلك يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه ولا يملك لغيره شيئا إلا ما ملكه الله عز وجل من الشفاعة. وأراد المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب ليبين حال المدعوين من دون الله. فمن صرف الدعاء لغير الله عز وجل أيا كان من الأنبياء أو الصالحين أو الأولياء أو الأصنام أو الجمادات من الأشجار أو الأحجار أو الأوثان فإنه لا يملك شيئا، فإن هذه الدعوات إنما هي دعوات لا يستجاب لها ولا يسمع ولا يسمعها أصحابها في ذلك. فالواجب على الإنسان أنه يصرف الدعاء للسميع المجيب في ذلك. نعم.
باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينقذهم ذلك. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة فيقال: وليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال:
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. نقول هذا الباب كالباب السابق فيه بيان حال المدعوين من دون الله عز وجل. وأراد المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب أن يبين ويوضح ويأتي بالبراهين الدالة على أن أقرب الخلق إلى الله عز وجل وهم الملائكة لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا يعلمون شيئا، فمن باب أولى غيرهم ممن يدعى من دون الله عز وجل. ومناسبة هذا الباب للذي قبله نقول واضحة، حيث أن المصنف رحمه الله تعالى في الباب الذي قبله أراد أن يبين حال المدعوين على وجه العموم من الأصنام وما عبد من دون الله عز وجل، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو أقرب الناس إلى الله عز وجل إيمانا وأكملهم دينا فلا يملك لنفسه، جاء بهذا الباب ليبين أيضا حال أقرب الناس مكانا إلى الله عز وجل وهم الملائكة، فإنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة لا يستطيعون نفع أنفسهم ولا غيره، فمن باب أولى غيرهم ممن يدعى من دون الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم. قول فزع أي زال الفزع عن قلوبهم، والفزع هو الخوف، أي حتى إذا زال الخوف عن قلوبهم. وبعد ذلك يتساءلون، قالوا أي قال بعضهم لبعض: ماذا قال ربكم قالوا الحق، أي أنهم بعضهم يقول لبعض: بأن الله تكلم بالحق وهو العلي الكبير. دليل على ماذا؟ على أن الملائكة إذا سمعت كلام الله عز وجل حصل لها الخوف الشديد أو الرعدة الشديدة، وحصل بعد ذلك الصعق، فإنهم يصعقون إذا سمعوا كلام الله عز وجل. كل ذلك يدل على أنهم مخلوقين وأنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، وكذلك لا يعلمون شيئا. ثم استدل المصنف رحمه الله تعالى ما يبين ويوضح هذه ويفسر هذه الآية بحديث البخاري، قوله في الصحيح أي في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء. قضاء الله على نوعين: قضاء شرعي وقضاء كوني. فقضاء الشرعي هو الذي يقضي وهو محبوب إليه، والقضاء الكوني هو القضاء القدري الذي لا يشترط فيه المحبة. إذا قضى الله الأمر في السماء، ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله. خضعان أي خاضعين خائفين، مأخوذ من الخضوع وهو الخوف والخشية. خضعانا لقوله أو خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، كأنه سلسلة سلسلة معروفة، والصفوان هو الحجر الأملس. ينفذهم ذلك أي يصلهم ذلك الصوت المسموع. وقوله كأنه على سلسلة، كأنه سلسلة على صفوان، ما المراد بالتشبيه هنا؟ نقول اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال المراد به هنا تشبيه الصوت بالصوت، ولكن يشكل على ذلك قوله تعالى: ليس كمثله شيء. ومنهم من قال المراد هنا تشبيه ضرب الملائكة، أو المراد بذلك ضرب الملائكة بأجنحتها فتشبه، فالمشبه هنا صوت ضرب الملائكة بأجنحتها وليس هو كلام الله عز وجل. ولكن الأظهر في ذلك أن نقول أن المراد بذلك كلام الله عز وجل، ولكن هنا التشبيه إنما هو تشبيه السماع بالسماع، لا المسموع بالمسموع. فقوله كأنه سلسلة على صفوان هنا التشبيه، نقول تشبيه السماع بالسماع لا المسموع بالمسموع. قال: ينفذهم ذلك. النفوذ أي بمعنى الدخول، أي يدخلهم ذلك الصوت حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي زال الفزع عن قلوبهم، قالوا: ماذا قال ربكم؟ أي يقول بعضهم لبعض قالوا الحق، أي قال بعضهم لبعض بأن الله قال الحق وهو العلي الكبير. ثم قال: فيستمعها مسترق السمع. هذا فيه بيان أن الشياطين تسترق السمع، وهذه مسألة تكلم عنها أهل التفسير بما فيه الكفاية، واختلف العلماء هل الجن تسترق السمع أو لا تسترق السمع، في ذلك أقوال. مجمل هذه الأقوال أن من العلماء من قال بأنهم كانوا يستمعون، فبعد البعثة امتنعوا عن الاستماع ومنعوا في ذلك فلم يستطيعوا السماع، وإنهم عن السمع لمعزولون. قول الثاني قالوا بأنهم قبل البعثة يستمعون كثير، وبعد البعثة شدد عليهم ولا زالوا يستمعون، ولكنه بعد التشديد عليهم والتضييق عليهم فهم يستمعون، ولكن هذا الاستماع أقل من البعثة. قول الثالث قالوا بأنهم قبل البعثة يستمعون وبعد البعثة لا يستمعون، وبعد انقطاع الوحي رجعوا يستمعون ولكنهم ليس استماعهم كالأول في ذلك. قال فيستمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه. كيف قوله وصفها سفيان؟ وصفه سفيان أي ابن عيينة بكفه فحرفها، هكذا ذكر اليد، حرفها أي حرف يده، ثم قال فحرفه وبدد بين أصابعه أي فرق بين أصابعه، فكانوا على هذه الصفة أي أنهم يسترقون السمع على هذه الصفة، يركب بعضهم فوق بعض إلى السماء. فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحت، أي أن الشيطان يسمع الكلمة من السماء. أي كلمة يسمع الشيطان؟ هل هو يسمع كل كلمة؟ نقول لا، الكلم كلام الله عز وجل على نوعين، كلام متردد في السماء تسمعه الملائكة من الله عز وجل، أو يتخابر الملائكة في ذلك بأن يخبر جبريل الملائكة بأن الله قال كذا وكذا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، ثم بعد ذلك ينادي جبريل بأن الله يحب فلان، هذا الكلام يتردد وجبريل يبلغ الملائكة. ومثل ذلك أيضا في ما يقضيه الله ويقدره قد يخبر به فيتردد، هذا الذي يكون في السماء قد يسترقه الجن. أما الكلام الخاص كالقرآن فإننا نقول أنه وحي خاص من الله للنبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل، فهذا نقول أنه لا يمكن لأحد أن يستمعه. لذلك نقول قالوا الحق وهو العلي الكبير، يحتمل أن المراد بذلك قالوا الحق أي أنهم يقولون بأن الله قال الحق، ولكن لم يرددوا هذا الكلام أو لم يخبروا بماذا قال، ويحتمل أن المراد بذلك قالوا الحق أي أن الله قال كذا وكذا وكلامه حق. وعلى ذلك نقول أن الكلام لله عز وجل يأتي على نوعين، كلام وحي خاص من الله عز وجل إلى جبريل ومن جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يمكن لأحد أن يطلع عليه أو يسترقه، هذا خاص بالله عز وجل إلى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك يسمى جبريل بالأمين لأنه لا يطلع أحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر. الثاني الكلام الذي يتردد بين السماء بين أهل السماء، فهذا هو الذي يسترقه السمع أي يسترق الجن والشيطان في ذلك. قال فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحتها ثم يلقيها الآخر إلى من تحت حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. يحتمل أن الشك من الراوي، ويحتمل أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن الشيطان يأتي إلى الساحر أو يأتي إلى الكاهن، وسيأتي إن شاء الله الكلام على الفرق بينهما. قال فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، الشهاب هو النجم الذي يرمى به. قال وربما ألقاها قبل أن يدرك فيكذب معها 100 كذبة أو 100 كذبة، يصح هذا وهذا، فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة أي من أجل تلك الكلمة التي سمعت من السماء يصدق بجميع ما يقول من الألفاظ. طيب أقرأ الحديث الذي بعده.
وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا أو صعقوا أو خروا سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل.
نعم. ثم قال وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر أي بالشأن تكلم بالوحي، أي أن الله عز وجل يتكلم وكلامه سبحانه وتعالى وحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة أي خوف شديد، وذلك خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماء صعقوا وخروا لله سجدا، أي أنهم في حال السماع يحصل لهم أولا الصعق ثم بعد ذلك الخروع لله سجدا، فيكون أول أو فيكون أول يصح هذا وهذا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير، أي بمعنى أنه لا يخبرهم بذلك لأن هذا وحي خاص منه أي من الله إلى جبريل ومن جبريل إلى النبي أو إلى الأنبياء، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. وهذا الأثر رواه ابن جرير وفيه كلام من حيث الصحة والضعف، والأقرب أنه أثر ضعيف. وأراد المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب أن يبين أن الملائكة وهم أقرب الخلق إلى الله عز وجل ومع ذلك لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فمن باب أولى غيرهم أيضا أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، والله أعلم.